أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني عن المانع الثالث وهو للمحقق النائم، وبينا ما هو المراد به، وحاصله هو أن المسؤولية تجاه الغرض والمصلحة المترتبة على الفاعل المأمور به، هذه المسؤولية إنما تكون حينما تكون نسبة الغرض إلى فعل المكلف، نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي. عندئذ تكون هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المكلف اتجاه هذا الغرض، من دون فرق بين أن يؤمر بالفعل أو يؤمر بماذا أو يؤمر بنفس الغرض. قد يفترض في بعض الأحيان أن لسان الدليل يتضمن الأمر بنفس الغرض، وقد يفترض أنه يتضمن الأمر بالفعل كما هو المتعارض. لكن حيث أن النسبة بينهما هي نسبة معلول إلى العلة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي، يفهم من الأمر بالفعل وأن الغرض هو المأمور به، ما يترتب عليه مباشرة وما يكون معلولا له يكون هو المأمور به في الواقع والحقيقة، ولذا يكون الغرض داخلا في عقدة المكلف حتى لو تعلق الأمر بماذا؟ بالفعل. لماذا؟ لأن الفعل يعتبر مثابة العلة والسبب التوليدي علما للغرض. هذا هو الذي يكون المكلف مسؤول عن إيجاده وتحصيله، فإذا شك في حصول هذا الغرض حينئذ يجب عليه الاحتياط، ويجب عليه أن يحرز الحصول على ذلك الغرض. لماذا؟ لأن الغرض دخل في عهدته وأصبح المكلف مسؤولا عن تحصيله، فلا بد من الاحتياط. فإذا شك في أن هذا الغرض الداخل في عهدته هل يتحقق بالأقل أو لا يتحقق بالأقل، يجب عليه الاحتياط، يجب عليه الإتيان بالأكثر لإحراز تحصيل ذلك الغرض. وأما إذا كان الغرض ليس بهذا القدر، الغرض ليست نسبته إلى الفعل إلى المفعل المأمور به نسبة المعلول إلى العلة، وإنما هو فعل المأمور به يكون من قبيل المقدمات الإعدادية التي يتوقف حصول الغرض على انضمام مقدمات أخرى تكون خارج عن اختيار المكلف. في هذه الحالة التكليف والمسؤولية والعهدة لا تتعلق إلا بفعل المأمور به الذي هو المقدور للمكلف، ولا يتعلق بالغرض. لماذا؟ لأن الغرض بحسب الفرض يتوقف على مقدمات غير مقدورة إلا للمكلف، فالمكلف مسؤول عن الفعل المأمور به، هذا هو مسؤول عنه. وفي هذه الحالة حينئذ لا تجري قاعدة الاشتغال، لأنه المفروض في محل الكلام هو أنه يشك في أنه بماذا أمر، هل أمر بالأقل أو أمر بماذا أو أمر بالأكثر، وهو يعلم بكونه مأمور بالأقل ويشك في كونه مأمورا بماذا، بما زاد على الأقل. وبهذا لا يجري البراءة لنفي وجود الزائد الغير المعلوم المشكوك، ويجوز له الاقتصار على الأقل. وذكر قضية إثباتية أنه في مقام الإثبات يمكن أن يستكشف كون الغرض من قبيل الأول بما إذا تعلق الأمر في لسان الدليل بنفس الغرض. عندما يتعلق الأمر في لسان الدليل بالغرض أو يتعلق الأمر بلسان الدليل بالفعل، مع كون نسبة الفعل إلى الغرض ونسبة العلة إلى المعلول، حينئذ يستكشف انه من قبيل الاول ويكون الغرض داخلا في العقد ويكون المكلف مسؤولا عن تحصيله. كما ان الامر في لسان الدليل لو تعلق بالفعل يقول يمكن ان يستكشف ماذا؟ ان الغرض ليس داخلا في العقد وانما الداخل في العقد هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الفاعل. هذه قضية جانبية ليست مهمة في اصل المطلب. اصل المطلب هو هذا. وفي مقام تطبيق هذا الذي قال على محل الكلام ذكرنا في الدرس السابق انه يقول بان المصالح والمفاسد المترتبة على المأمور به والمنهي عنه هي من قبيل الأغراض من القسم شنو؟ من القسم الثاني، من قبيل الأغراض من القسم الأول، بمعنى أنها ليس هي مسببات توليدية لفعل المكلف وفعل المأمور به، وإنما هي تتحقق نتيجة فعل المكلف وانضمام أمور أخرى تكون دخيلة في تحقق ذلك تلك المصلحة وذاك الغرض، وهي أمور خارجة عن اختيار المكلف، فتكون من قبيل القسم الثاني. وعرفت بأنه ما كان من قبيل القسم الثاني فهو لا يدخل في العقدة ولا يكون المكلف مسؤولا عن تحصيله وتحقيقه، وما نحن فيه من هذا القبيل. ولذا لا معنى لأن يقال بأن الغرض من الأمر دخل في العقد واشتغلت به ذمة المكلف فلا بد من الاحتياط لأجل تحصيله، لا، الغرض بمعنى المصلحة المترتبة على الفعل التي هي ملاك الأمر هذه من قبيل الأغراض التي لا تكون نسبتها إلى فعل المأمور به نسبة المعلول إلى العلة، وإنما فعل المأمور به يكون مقدمة إعدادية لحصولها ولا يكون المكلف مسؤولا عن تحقيق الغرض، وإنما يكون مسؤول تجاه ما كلف به، مسؤول تجاه التكليف بماذا كلف ومسؤول عن تحصيله وتحقيقه، وهو لا يعلم بأنه كلف أكثر من الشنو من الأقل، فيجوز له الاقتصار على الأقل. هذا الجواب الجواب الثاني عن المانع الثالث، هذا الجواب اعترض عليه، وننقل الاعتراض عن السيد الخوي قدس الله نفسه، وظاهر انه موجود قبله. الاعتراض السيد الخوي يقول قدس الله نفسه بان هذا الجواب غير صحيح عن المانع الثالث، وذلك لأنه في الحقيقة لا يوجد عندنا غرض واحد، يعني نتعامل معه على أساس أنه غرض واحد، وهذا الغرض الواحد يقال أنه في محل الكلام هو نسبته إلى فعل المأمور به نسبة نسبته إلى فعل المأمور به كنسبة الفعل إلى مقدماته الإعدادية، لا ليس هكذا، وإنما يوجد عندنا في الواقع غرضان، غرض أقصى وغرض أدنى. ثم الغرض الأقصى يصح فيه ما ذكره المحقق النعيمي، هذا الغرض الأقصى تكون نسبته إلى فعل المأمور به فعل المكلف نسبة المعد، وينطبق عليه ما ذكره المحقق النعيمي من أن هذا لا يدخل في العقد. لماذا؟ لأن هذا الغرض الأقصى يتوقف على مقدمات أخرى غير فعل المكلف وهي خارجة عن قدرة المكلف، فلا معنى لإدخاله في العقد مع توقفه على مقدمات غير مقدورة، هذا صحيح. لكن هناك غرض أدنى، غرض أدنى نسبته إلى فعل المكلف نسبة المعلول إلى علته، نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي. وقال الغرض الأدنى هو عبارة عن التعداد المكلف نفسه لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الغرض الأفضل، فهي مقدمة أعدادية لحصول الغرض الأفضل، لكنها تترتب على الفعل ترتب المعلول على العلة. هذا الغرض الأدنى يترتب على الفعل ترتب المعلول على العلة، ترتب المسبب التوليدي عن سببه. هذا الغرض الأدنى يترتب على الفعل. هذا الغرض الأدنى نقدر نعبر عنه تهيئة المكلف وإعداد المكلف لتحصيل الغرض الأفضل، بمعنى أن المكلف عندما يأتي بالواجب بما أمر به، هذا الإتيان بما أمر به يخلق في المكلف حالة تهيئ واستعداد لتحصيل الغرض شنو؟ غرض الأفضل، بحيث لو أن المكلف ترك فعل المأمور به لما حصل على ماذا؟ على الغرض الأفضل. صحيح الغرض الأفضل يتوقف على مقدمات غير اختيارية خارجة عن القدرة، لكن لا مانع من أن نقول من أن الإتيان بالمأمور به يهيئ المكلف ويعد المكلف لتحصيل الغرض الأفضل، فيما لو انضمت إلى ذلك سائر شنو؟ سائر المقدمات الغير الاختيارية بحسب الفارق. ولنقل بعبارة أخرى أن فعل المأمور به يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيته، الغرض الأقصى عدمه تارة ينشأ من ناحية فعل المكلف إلى ترك المكلف فعل المأمور به، الغرض الأقصى لا يحصل، فيكون عدم الغرض الأقصى ناشئ من ماذا؟ من عدم الإتيان بالمأمور به. وأخرى لا، المكلف يأتي بالمأمور به، من ناحية المأمور به وسد باب عدم الغرض شنو؟ الغرض الأقصى، لكن قد لا يحصل الغرض الأقصى نتيجة عدم حصول المقدمات الأخرى الخارجة عن ماذا؟ عن اختياره. المكلف لا مانع من أن يكلف بسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحية فعل المكلف، فعل المأمور به، بأن يطلب منه فعل المأمور به ويترتب على هذا الفعل غرض، ونسبة هذا الغرض إلى فعل المأمور به نسبة المعلول إلى العلة. ما هو الغرض الذي يترتب على فعل المأمور به؟ هو الاستعداد والتهيؤ لتحصيل الغرض الأقصى فيما لو تم سائر شنو؟ سائر المقدمات الأخرى، لأنه لولا ذلك لو لم يأتي بالمأمور به لما كان مهيئا ومستعدا لتحصيل الغرض شنو؟ الأقصى. وهذا غرض قد يكون ملحوظا، وهو غرض يترتب على فعل المأمور به ترتب المعلول على العلة، ليس فعل المكلف بمثابة المقدمة الإعدادية لهذا الغرض الأدنى. نعم هو بمثابة المقدمة الإعدادية للغرض الأبقى، لكن بالنسبة إلى هذا الغرض الأدنى ليس مقدمة إعدادية وعلة ومعلول. الإتيان بالواجب وبالمأمور به يسبب عدم الغرض الأقصى من ناحيته، قهرا يسده ترتب معلول على العلة لا يمكن أن يتخلف، ويسبب عدم الغرض الأقصى من ناحية هذه المقدمة. الغرض الأقصى يتوقف على مقدمات، منها فعل المكلف ومنها مقدمات أخرى غير اختيارية. المكلف بإتيانه بالواجب بالمأمور به يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحية هذه المقدمة، هذا غرض أدنى يترتب على الفعل على فعل المأمور به ترتب المعلول على العلة، ترتب المعلول على العلة. وهذا غرض ملحوظ، هذا غرض ملحوظ. وقد اعترف المحقق النائمي بأن الغرض إذا كان من قبيل الأول يكون المخلف مسؤولا عن شنو؟ عن تحصيله وتحقيقه. كل غرض تكون نسبته إلى فعل المأمور به نسبة المعلولة للعلة يكون أن المخلف مسؤول عن تحصيله وتحقيقه. هذا الغرض الأدنى المكلف مسؤول عن تحقيقه، يعني يجب عليه أن يعد أن يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحية هذا الفعل، يجب عليه ذلك من ناحية هذه المقدمة الاختيارية الداخلة تحت قدرة المكلف. خاصة إذا شك المكلف، شك المكلف بين الأقل والأكثر كما في محل الكلام، نرجع هذا الشك الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الغرض الأدنى هل يحصل بالإتيان بالأقل أو لا يحصل؟ لأنه على تقدير أن يكون مع كل خده هو الأكثر، هذا الغرض الأدنى لا يتحقق إذا اقتصر على ماذا؟ على الأقل. لماذا؟ لأن الجزء الزائد بناء على وجود الأكثر يكون دخيل في الواجب، وبالتالي دخيل في تحقق الغرض الأدنى، دخيل في سد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيته. فإذا شك في وجوب الجزء العاشر، شك في وجوب الجزء الزائد، لا يجوز له الاقتصار على الأقل، بل يجب عليه الاحتياط لكي يضمن حصول الغرض الأدنى بأن يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحية ما هو داخل تحت اختياره. وهذا مردد بين الأقل والأكثر، إن جاء بالأكثر هو يحرز تحقق الغرض الأدنى، بينما إذا اقتصر على الأقل لا يحرز تحقق الغرض الأدنى. هذا الغرض هو مسؤول عنه داخل في وحدته بحسب ما قال المحقق النائمي، فيجب عليه الاحتياط لأجل ذلك. المحقق النائمي نظر إلى الغرض الأقصى، صحيح أن الغرض الأقصى لا يدخل في الأرض لأنه يتوقف على مقدمات غير اختيارية، لكن هناك غرض قبل ذلك وهو الغرض الأدنى كما سمى، وهذا نسبته إلى الفعل نسبة المعلول إلى العلة، ويكون داخل في الأرض والمخلف مسؤول عن تحصيله. فإذا شك في حصوله بالأقل كان شك في المحصل، شك المحصل الغرض دخل في الأرض وأصبح المخلف مسؤول عن تحقيقه بحسب اعتراف المحقق النائم. فإذا شك في تحققه بالأقل كان من قبيل الشك في المحصل، ولا إشكال في أنه تجري فيه قاعدة الاشتراك، فلا يتم جواب المحقق النائم بناء على هذا. بناء على هذا حينئذ يظهر أن المانع الثالث وهو مسألة مراعاة الغرض لم يتم الجواب عنه لا بما ذكره الشيخ الأنصاري ولا بما ذكره المحقق النائمي. الجواب الثالث عن المانع الثالث هو أن يقال بأن يعني الجواب الثالث يتلخص في أنه لا بد أن نراجع دعوى أن العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى من الأمر. هذه القضية لا بد أن نراجعها، هل يحكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى مطلقا وفي جميع الموارد، أو لا حدود لهذه القضية التي يحكم بها العقل؟ إن قلنا بأنه العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى مطلقا وبلا حدود، وقد يصح ما ذكر في المانع الثالث لأنه القضية مرتبة كما ذكرنا، نحن نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد المتعلقات، وأن المصالح والمفاسد المتعلقات هي العلة في الحقيقة للأحكام الشرعية ثبوتا الأحكام الشرعية معدودة علما بالنباتات والمصالح الموجودة في المتعلقات. فإذا حكم العقل بدون تحصيل غرض المولى والشيء الذي أمر بالفعل لأجله هذا يجب تحصيله بحكم العقل، حينئذ يجي قضية المانع الثالث ويقول بأنه لا بد من الاحتياط لأن هذا يكون من موارد قاعدة الاشتغال. لكن الظاهر أن العقل لا يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى مطلقا، وإنما يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى، طبعا غرض الملزم نتكلم عنه، ما نتكلم عن الغرض الغير الملزم. الغرض الغير الملزم لا يحكم العقل بلزوم تحصيله، لأن الغرض اللزومية للمولى، إنما يحكم العقل بدون تحصيلها في حالة ما إذا تقدى نفس المولى لتحصيل ذلك الغرض، بأن يجعل حكم على طبق هذا الغرض، أو حتى يأمر بنفس ماذا؟ بنفس ذلك الغرض. عندما يتقبل المولى لتحصيل الغرض العقل يحكم بلزوم تحصيله. بأي لسان كان تقبل المولى لتحصيل ذلك الغرض؟ مع فارغ تمكن المولى من ماذا؟ من التقدي لتحصيله. مع فارغ تمكن المولى من التقدي لتحصيله، هذا مولى يتمكن من أن يتصدى لتحصيل الغرض، يتصدى لتحصيل الغرض. حينئذ نقول بأن هذا المولى في هذه الحالة إذا لم يتصدى لتحصيل الغرض، كما إذا فرضنا أنه كما هو حين يعني في كثير منه أمر بالفعل فقط، أمر بالصلاة، أمر بأجزاء معينة مجموعها يسمى شنو؟ يسمى صلاة. لم يتصدى لتحصيل الغرض، لم يأمر بالغرض، لم يجعل حكما على وفق ماذا؟ على وفق الغرض اطلاقا، مع تمكنه من ذلك، هل العقل في هذه الحاله يحكم بدون تحصيل الغرض لمجرد اننا نؤمن بان الاحكام الشرعيه تابعه للمصالح والمفاسد في المتعلقات او لا؟ هذا السؤال. الجواب الثالث يعتمد على إنكار حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الملزم للمولى إذا لم يتصدى المولى لتحصيله وللأمر به مع تمكنه من ذلك، مع تمكنه من الأمر به والتصدي لتحصيله. لا يحكم العقل بلزوم تحصيل ذلك الغرض ولزوم تحصيله، لا يحكم العقل بلزوم تحصيله. ومن ألسنة تصدي المولى لتحصيل الغرض وأن يأمر بالاحتياط، أن يأمر بالاحتياط بإمكانه، أن يأمر بالاحتياط في الشارع يمكنه أن يأمر بالغرض، يمكنه أن ليش يأمر بالغرض؟ أن يخبر عن اهتمامه بالغرض، أن يخبر عن اهتمامه بالغرض. بإمكانه أن يأمر بالاحتياط حتى يضمن الوصول إلى مثلا إلى الغرض. مع كل ذلك هو ترك التصدي لذلك، لم يأمر بالغرض، لم يأمر بالاحتياط، لم يجعل حكما على طبق الغرض، وإنما فقط أمر بالفعل، وإنما فقط أمر بالفعل في هذه الحالة المدعى، لأن العقل لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض الملزم. ما هو دليل على لزوم تحصيل الغرض الملزم؟ العقل في هذه الحالة لا يحكم بذلك، ولا تشتغل الذمة بذلك الغرض، لا تشتغل الذمة بذلك الغرض، وإنما ما تشتغل به الذمة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ما كلف به المولى، ما تقبل المولى لشنو الأمر به، ما ما تفضل المولى للامر به هو عباره عن الفاعل لاجزائه على تقدم بيانه وللامر به. الشيء الذي لم يتفضله لا يحكم العقل بلزوم تحصيله ولا تشتغل به الذمه، وانما الذمه تشتغل بالمقدار الذي تقدم المولى لشنو؟ للامر به ولتحصيله. المقدار الذي تقدى له تشتغل به الذمة. إذا تقدى لتحصيل الغرض تشتغل به الذمة بلا إشكال. لكن إذا لم يتقدى لذلك مع تمكنه من التقدي، هذا العقل لا يحكم حينئذ بلزوم تحصيل ذلك الغرض الملجم بالشارع، وبالتالي لا تجري فيه قاعدة الاشتغال. لماذا؟ لأنه كما قلنا ما تشتغل به الذمة وما تصدى المولى للأمر به، وما تصدى المولى للأمر به بحسب الفارق هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الفعل، عبارة عن الصلاة. هذا هو الذي تصدى المولى للأمر به، هذا تشتغل به الذمة. فإذا دار ما تشتغل به الذمة وما أمر به الشارع بين الأقل والأكثر، حينئذ يأتي الكلام السابق وهو أن الأقل نحن نعلم لأن المولى أمر به وتصدى للأمر به فيدخل في العقد جزما، وأما ما زاد على ذلك فلا علم لنا بتصدي المولى له وبالأمر به وبكونه واجبا فيمكن إجراء البراءة لنشيئه. فالجواب الثالث يعتمد على هذا الشيء، أنه لا وضوح في حكم العاقل بلزوم تحصيل غرض المولى الملزم بحيث يدخل على الغرض في العقدة ويكون الشك بين الأقل والأكثر من قبيل الشك في المحصل كتجري قاعدة الاشتغال. ما توضح في هذا الجانب، وإنما العقل يقول ما يتقدى المولى للأمر به هذا يدخل في العقدة. أنا ما مسؤول عن أشياء لا يتقدى المولى لبيانه، لا يتقدى المولى لزوم تحصيله مع تمكنه من ذلك، ما مسؤول عن هذا. فلا حكم، لا وضوح في وجود حكم عقلي من هذا القبيل حتى يتفرع عليه ما ذكروه في محل الكلام. بعبارة أخرى، أن المولى إذا أمر بالغرض أو أمر بشيء يعني على وفق الغرض كالاحتياط وأمثاله، وترك كيفية تحصيل هذا الغرض بعهدة المكلف، ما بينه، لم يتصدى لبيان كيفية الوصول إلى الغرض، وإنما ترك علما للمكلف. في هذه الحالة العقل يحكم بماذا؟ بلزوم تحصيل الغرض ولزوم الاحتياط وجريان الاشتغال. لماذا؟ لأن الغرض أمر به الشارع ودخل في العهدة. كيفية الحصول وصول إليه، كيفية تحصيله، نترك للمكلف. فإذا شك المكلف بين الأقل والأكثر أن الأقل يوصل إلى الغرض أو لا يوصل إلى الغرض، يجب عليه الاحتياط بحكم العقل بلا إشكال. وأما إذا قررنا أن لا، القضية معكوسة، أن الشارع لم يأمر إلا بالفعل، ونحن نعلم بأن هناك غرض ملزم يترتب عليه على الفعل، وأن الشارع إنما أمر بهذا الفعل لأجل تحصيل ذلك الغرض، كلنا نعلم به بلا إشكال. لكن ما تقدى الشارع لبيانه ليس هو الغرض، وإنما هو ما لا هو الفعل. في هذه الحالة ليس من الواضح كما قلنا حكم العقل بما لا بلزوم تحصيل الغرض ذلك الغرض الملزم، ولا مجال للالتزام بجريان قاعدة الاشتغال، وإنما المكلف يكون مسؤول عن الفعل فقط، والفعل دار بين الأقل والأكثر، إذا لا مسؤولية إلا بالأقل، وأما الزائد فإنها بإطالة براءة العقلية. هذا هو جواب الثالث. طبعا تطبيق هذا الجواب على محل الكلام واضح، لأنه في محل الكلام احنا نفترض أن الأمر توجه إما إلى الفعل، ما نفترض أن الأمر توجه إلى الغرض. الأمر وقع بالصلاة، تعلق بالصلاة، تعلق بالوضوء، تعلق بهذه الأفعال، فهذه التي يكون المكلف مسؤول عنها، وهي دائرة بين الأقل والأكثر، ويمكن إجراء براها ولا تجري فيها قاعدة الاشتغال. هذا هو الجواب الثالث. عن ماذا؟ عن المانع الثالث. هناك أجوبة أخرى لا ندخل فيها، ونكتفي بهذا المقدار من الأجوبة عن المانع الثالث. إلى هنا يتم الكلام عن البراءة العقلية، وتبين مما تقدم، لأن الظاهر أن المقتضي لجريان البراءة العقلية في محل الكلام موجود كما بينا في بداية البحث. المقتضي هو تحقق موضوع البراءة العقلية في محل الكلام في مواد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن احتمال العقاب موجود، الشك موجود، هذه موضوع البراءة العقلية. فتجد البراءة العقلية لنفي احتمال العقاب باعتبار الشك في ماذا؟ في وجود الأكثر. المقتضي لجريان البراءة العقلية موجود، والمانع مفقود، لأن المانع من جريان البراءة العقلية هو أحد أمور ثلاثة تقدم ذكرها. أما أن يكون المانع هو العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، فتبين بأنه ليس مانع لأنه هو الحل، بل في الحقيقة كما تقدم لا علم إجمالي بهذا الشكل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر من البداية، معطى علم إجمالي لكنه هو الحل بالعلم التفصيلي والشك الذي، وإنما هو من البداية أساسا لا يوجد علم إجمالي، وإنما هناك علم بوجوب الأقل تفصيلا وشك في وجوب ما زاد عليه. وللمانع الثاني اللي طرح صاحب الفصول مانع من جريان البراءة، وهو أن العلم التفصيلي بوجود الأقل هو هذا يعتبر يقين باشتغال الذمة، والذمة إذا اشتغلت يقينا لا بد من تفريغها شنو؟ يقينا. ولا تفرغ الذمة يقينا مما اشتغلت به يقينا من الأقل إلا بالإتيان بالأكثر. لماذا؟ لأن الأقل الذي نعلم باشتغال الذمة به مردد بين أن يكون استقلالي أو شنو؟ أو ضمني. وعلى تقدير كون ضمني لا تفرغ الذمة منه إلا بالإتيان بماذا؟ بالأكثر. ولا المانع الثالث الذي ذكر الشيخ الأنصاري، يعني أشار إليه الشيخ الأنصاري، وهو مسألة الغرض. كل هذه لم لا تمنع من جريان البراءة العقلية. بعد ذلك ننتقل إلى البراءة الشرعية، وكنت فقط عنه البعض. بالنسبة للبراءة الشرعية يقع الكلام في أنه فوق البراءة العقلية، لا، البراءة العقلية تجري في محل الكلام، تجري البراءة العقلية. البراءة الشرعية تجري أو لا، هذا البحث إنما نذكره باعتبار أن أحد الأقوال في المسألة، أو مو أحد الأقوال، هناك قولان ينعان من جريان البراءة شنو؟ من جريان البراءة. هنا أحد الأقوال في المسألة يمنع من جريان البراءة الشرعية. القول الأول اللي هو جريان البراءة الثاني، طب يجوز جريان البراءة العقلية والشرعية. التفصيل إلى هذا صاحب الكفاية والمحقق النعيمي يجوز جريان البراءة الشرعية لكن يمنع من البراءة شنو؟ العقلية. لكن القول الثالث الذي يمنع من جريان البراءة العقلية والشرعية، هذا ينبغي أن نستعني البحث معه لنرى بأن البراءة الشرعية في المقام تجري أو لا. وبعبارة أخرى، هل هناك مانع يمنع من جريان البراءة الشرعية في محل الكلام كما ادعي المانع في جريان البراءة العقلية؟ وصلى الله على محمد.